بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إنا ننبه على أمور. أحدها روينا عن أبي الحسن أحمد بن فارس الأديب المصنف رحمه الله، قالوا في كتابه مآخذ العلم، له كتاب اسمه مآخذ العلم لابن فارس، قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلانا فأجاز لي إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه، يعني معناه أنه مأخوذ من سقي الماء. قلت: فللمجيز على هذا أن يقول: أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي، فيعديه بغير حرف، يعني معناه أنه متعدي ولا يحتاج إلى حرف جر، بغير حرف جر من غير حاجة ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك. ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة، وذلك هو المعروف. قال السخاوي: المعروف لغة واصطلاحا. المعروف لغة واصطلاحا أن الإجازة إيش هي؟ إذن وإباحة وتسويغ. فيقول له: أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي. أما على ما ذكر ابن فارس أن الإجازة بمعنى سقي الماء، فيقول له: أجزت لك مسموعاتي، أي روايتها. قال: فيقول: أجزت لفلان رواية مسموعاتي مثلا. ومن يقول منهم: أجزت له مسموعاتي، فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره والله أعلم. الثاني: إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم. هذا يستحسن كما قال المؤلف، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها، والصواب أنه ليس بشرط، فإنه خاصة في الأزمان المتأخرة إنما يحافظون على بقاء السلسلة. فإذا اشترطوا أنه لا يجوز إلا عالم محدث، ولا يجاز له إلا من كان أهلا لذلك، قد لا يوجد. قال: وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي. قال الزركشي في كتابه الوجازة عن مالك رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو عمر، ومن هو الحافظ أبو عمر إذا قالوا هكذا؟ بن عبد البر، نعم. وكلامه في جامع بيان العلم وفضله: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده، والله أعلم. قال الزركشي وغيره كما في فتح المغيث أيضا: وهذا الشرط، أي الذي ذكره ابن عبد البر، فيه نوع تضييق مناف لما جوزت له الإجازة، وهو التوسعة وبقاء سلسلة الإسناد. لكن كلام من الصلاح الذي تقدم أحسن، أنه قال يستحسن حتى الذي يجيز، ما يجيز لكل من هب ودرج يلقى في واحد الشارع قال له تعال أجيز لك. قال الثالث: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، يعني لا يكتفي بالكتابة بل يتلفظ، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها. يعني لو كتب له في ورقة يقول أحسن منها أنه يتلفظ: أجزتك أن تروي عني كذا، ويكتب له في الورقة. وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه، على ما تقدم بيانه، والله أعلم. قال الزركشي وهكذا السخاوي، ويتأيد بقول ابن أبي الدم، وقد تقدم يتأيد بقول ابن أبي الدم، وقول ابن أبي الدم قال: قد تقوم الأفعال مقام الأقوال، كما في نقل الملك بتصحيح المعاطاة. ومعنى هذا أنه في باب البيع اشترط الإيجاب والقبول، وقد مر بنا هذا المسألة مرة بنا في الفقه، أنه هل يجوز بيع المعاطاة بدون تلفظ بإيجاب وقبول؟ يعطيه مال ويشير إلى السلعة يأخذها منه، هذه معاطاة. فيقول: إذا كان هذا يصح ففي الحديث أيضا يصح أنه يكتب له الإجازة ويعطيه إياها ولو لم يتلفظ، إلا أنه بالتلفظ يكون أقوى. قال القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه: المناولة. والمناولة لغة هي العطية، لغة هي العطية، واصطلاحا هي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية، هي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية، يناوله الكتاب الذي هو من مروياته فيقول أجزت لك أن تروي عني هذا مع المناولة، وربما يعطيه إياه ولا يتلفظ بالإجازة، لكنه إيش قد فهم منه، إما أن يكون طلب فقال له خذ الكتاب ولو لم يتلفظ، فهذه كناية. المناولة ذكروا لها أدلة في السنة، منها ما علقه البخاري في صحيحه واستدل به على المناولة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من هو؟ أظنه عبد الله بن حذافة السهمي. طيب، وأيضا استدل الحاكم في على صحة المناولة بغير قراءة، مناولة بدون قراءة لما في هذا الكتاب، بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابه بكتابه إلى كسرى، وهذا الثاني الذي هو عبد الله بن حذافة ليس الأول، بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، وعلى أنه يدفعه إلى عظيم بصرى ثم يدفعه عظيم بصرى إلى كسرى، فلما وصل إليه مزقه، الشاهد منه أنه أعطاه ناوله إياه ليوصله إلى هذا الملك، ولم يقرأ عليه، لم يقرأ على عبد الله بن حذافة. هذا مما يدل على صحة إيش الرواية بالمناولة، صحة الرواية بالمناولة. قال وهي على نوعين، أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة، يعطيه كتابه ثم يقول له أجزت لك أن تروي ما في هذا الكتاب عني، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. لماذا؟ قال السخاوي لما فيها من التعيين والتشخيص، لما فيها من التعيين والتشخيص. ثم إن المناولة من أصلها بعضهم أنكرها، بعض الأصولين أنكرها أو أنكر يعني إفراد المناولة بمفردها، وقال المناولة مرتبطة بالإجازة وهي راجعة إليها، قال بعضهم المناولة مرتبطة بالإجازة لأن الذي يجيز يناول التلميذ، أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب ويناوله، فهي مرتبطة بالإجازة بعضهم قال، وقال بعضهم هي بمعناها، وبينهما فروق، لكن كثير من أهل العلم قد جعلوها قسما برأسه، فإنها قد ترتبط بالإجازة وقد تكون بغير إجازة. طيب، وقوله هي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، يعني معناه إذا قرنت بإجازة فأنواع الإجازة كما مرت معنا كم هي؟ أنواع كثيرة، ها؟ نعم، المهم أنواع الإجازة كثيرة، فيقول أرفع أنواع الإجازة التي تكون مع المناولة، فالمناولة مع الإجازة أرفع أنواع الإجازة، هذا قول. ونقل القاضي عياض على هذا الاتفاق، نقل القاضي عياض على هذا القول الاتفاق أنها أرفع أنواع الإجازة، ونقله الغزالي عن أهل الحديث، ونقله الغزالي عن أهل الحديث، وعكس ذلك ابن الأمير فقال، ابن الأثير ما هو ابن الأمير، في مقدمة جامع الأصول، عكس ذلك ابن الأثير فقال الإجازة أعلى منها، الإجازة المجردة يعني بغير مناولة، الإجازة أعلى منها. سلام. ورد هذا السخاوي في فتح المغيث، تكلم على كلام ابن الأثير ورده أنه ليس بصحيح، فإن الإجازة إذا قرنت بمناولة تكون قوية بخلاف الإجازة المجردة، بخلاف الإجازة المجردة، وعلى هذا فكلام من الصلاح هنا هو الصواب أنها أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. قال ولها صور، منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملكه إياه، أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي، أو نحو ذلك أو نحو هذا، ولكن يشترط فيها إيش؟ أن يمكنه من الكتاب، ما يعطيه الكتاب هذا كتابي وهذه مروياتي اروها عني ثم يعطيها ثم يأخذها وخلاص يكفيك، هذا ما يكفي، لابد أن إما أن يملكه الكتاب أو يعيره إياه حتى يتسنى له كتابة ما فيه ورواية ما فيه. قال: ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه. المسألة الأولى الشيخ هو الذي يأتي بالمرويات أو الكتاب. الصورة الثانية التلميذ يأتي بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فروه عني أو أجزت لك روايته عني. وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا. هذا يرجع إلى إيش؟ إلى مسألة العرض. فإنه يأتي إليه بالكتاب ويعرضه عليه فيقول له: هذا كتابك، أريد أن أروي عنك. فيأخذه فينظر فيه فيقول: نعم، هذه أحاديثي رويتها عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يعطيه إياها. فإن قرنها بالإجازة فهذا يكون قد شمل المناولة والعرض والإجازة. قال: وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا أيضا، فلنسمي ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة، والله أعلم. يعني يقول: العرض في هذا الباب ليس كالعرض المتقدم. العرض المتقدم عرض القراءة. إيش معنى عرض القراءة؟ إما أن التلميذ يقرأ على الشيخ: هل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ فيقول: نعم، ليس فيها أخذ ولا عطاء. وأما هذا العرض فإنه يعطيه الكتاب ويقول: هذا، هل هذا كتابكم؟ فينظر فيه فيقرأ فيه يقول: نعم، ثم يناول إياه فيقول: اروى عني. فيكون ذاك عرض القراءة وهذا عرض المناولة. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.